الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا إلى أهل الزكاة أو أصناف الزكاة. ذكرنا أن هذا المبحث من المباحث المهمة التي يحتاج إليها، وتكلمنا عن الأصناف الستة الأولى، وصلنا إلى الصنف السابع في سبيل الله. فلعلنا أولا نستمع لعبارة المصنف رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة على رسول الله، من بعد الله لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله وهو الغزاة الذين لا ديون لهم، الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع بهم وإن كان ذا يسار في بلده، فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتيه الصدقة فنؤم الله لك بها.
طيب حسب. قال: السابع في سبيل الله، قال: وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. فأفادنا المصنف رحمه الله بأن المقصود بمصرف في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، فيجوز صرف الزكاة إلى المجاهدين في سبيل الله المتطوعين، ولهذا قال: الذين لا ديوان لهم. واختلف العلماء في هذا المصرف، هل يقتصر على الجهاد في سبيل الله تعالى أو يشمل جميع وجوه البر؟ قولان للفقهاء. فمنهم من قال إن مصرف في سبيل الله يقتصر على الجهاد في سبيل الله، وقال آخرون إنه يشمل جميع وجوه البر، فإن جميع وجوه البر كلها في سبيل الله. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحج في سبيل الله، فكل وجه من وجوه البر يعتبر من سبيل الله تعالى. والقول الراجح أن المقصود بمصرف في سبيل الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يدخل في ذلك جميع وجوه البر، بل إن القول بدخول جميع وجوه البر قول ضعيف، لأنه لو كان المقصود بمصرف في سبيل الله جميع وجوه البر لما كان هناك حاجة لذكر هذه الأصناف الثمانية، ولا قال الله: إنما الصدقات في سبيل الله. هذا يشمل الفقراء، يشمل المساكين، يشمل الغارمين، يشمل جميع الأقسام. ولم يكن لهذا الحصر بهؤلاء الثمانية معنى. ثم أيضا يعني مسألة وجوه البر كلمة واسعة ما تنضبط، فلو أن أحدا أحسن لحيوان وجد كلبا أو قطا أو في الطريق فأحسن إليه، أليس هذا وجه من وجوه البر؟ طيب هل يجوز دفع الزكاة لأجل هذا؟ يعني هذا من لوازم هذا القول. ولذلك إذا أردت أن تقيم قولا فانظر إلى مآلاته ولوازمه، هذه فائدة منهجية لطالب العلم. إذا أردت أن تقيم قولا، أن تعرف الراجح في المسألة الخلافية، فانظر إلى المآلات واللوازم. فبناء على هذا القول الراجح أن المقصود بفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. ثم اختلف أصحاب هذا القول، هل الجهاد في سبيل الله منحصر في جهاد السلاح أم أنه يشمل جهاد الدعوة؟ فظاهر كلام المؤلف أنه منحصر في جهاد السلاح، وإلى هذا ذهب الجمهور. قالوا لأنه هو المقصود والمتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، إذا قيل في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله بالسيف، إذا قيل الجهاد في سبيل الله يعني بالسلاح. والقول الثاني أن المقصود بالجهاد في سبيل الله جهاد السلاح وجهاد الدعوة. قالوا لأن جهاد السلاح إنما شرع أصلا لنشر الدعوة إلى الله تعالى، وإلا فلو أن هؤلاء الكفار لم يعترضوا طريق الدعوة لم يجوز قتالهم، فلو أن هؤلاء الكفار سمحوا للمسلمين بنشر الدعوة إلى الله تعالى وخضعوا ورضخوا للمسلمين ولم يعترضوا طريق الدعوة لم يجوز قتالهم، ولو أنهم أيضا رضخوا المسلمين ودفعوا الجزية لم يجوز قتالهم. فالقتال بالسلاح ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه نشر الدعوة إلى الله عز وجل ورفع الظلم. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة ولا يختص بجهاد السلاح. لأن الدعوة إلى الله تعالى هي الأصل في الجهاد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خلال دعوته للناس في مكة اقتصر على جهاد الدعوة. بعث وعمره 40 وتوفي وعمره 63، يعني بقي في البعثة والرسالة كم سنة؟ نعم 23 سنة، أمضى 13 سنة، يعني أكثر من النصف في جهاد الدعوة في مكة. كان في جهاد الدعوة لم ينتقل جهاد السلاح أبدا، وأنزل الله تعالى في ذلك قوله وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به بإيش؟ الضمير يرجع على ماذا؟ بالقرآن، فسماه الله تعالى جهادا كبيرا. فإذن وهذا القول الراجح هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو القول المرجح عند كثير من المحققين أن مصرف في سبيل الله أنه خاص بالجهاد، لكن الجهاد لا ينحصر في جهاد السلاح وإنما يشمل جهاد الدعوة. لا، جهاد بالسلاح يعني القتال بالآلات، آلات السلاح. لا، ما يندرج الدعوة مقصود أن يدعو إلى الله تعالى فيما تمحف الدعوة إلى الله. وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم نجد أن الدعوة إلى الله تعالى بحاجة ماسة إلى المال، الدعوة بدون المال تكون ضعيفة. ونحن نرى أن غير المسلمين عندهم أموال عظيمة لنشر أديانه، خاصة النصارى، ويبذلون أموالا طائلة لنشر دينه، المسلمون أولى بذلك. ثم إن كثيرا من مراكز الدعوة إلى الله تعالى خاصة في الغرب إنما تعتمد على الزكاة، فلو قيل بعدم جواز دفع الزكاة لمراكز الدعوة لتعطل تلك المراكز. معظم مراكز الدعوة في الغرب موردها الرئيس الزكاة، وأخذوا بهذه الفتوى ونفع الله تعالى بها نفعا عظيما. ولو قيل بأنه لا يجوز لهم أخذ الزكاة في الدعوة إلى الله لتعطلت تلك المراكز وضعفت الدعوة إلى الله تعالى ضعفا شديدا. وعلى هذا فيجوز صرف الزكاة فيما تمحض في الدعوة إلى الله، ولا بد من أن نضبط هذه المسألة. إذا قلنا يجوز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله لا بد من وضع ضابط، والضابط هو أن تكون فيما تمحض من أمور الدعوة، فلا تكون مثلا في جوائز أو في مسابقات أو رحلات، لكن تكون في الأشياء الأساسية، تكون مثلا في رواتب دعاة، كفالة دعاة، تكون مثلا في إيجار المقر، تكون في الأشياء الأساسية. وعلى هذا فمراكز الدعوة إلى الله تعالى يجوز صرف الزكاة لها، لكنها تصرف فيما تمحض من أمور الدعوة. طيب، هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ ننظر، هل تدخل، هل حلقات تحفيظ القرآن الكريم تدخل في جهاد الدعوة أم لا؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، دليل. نعم، لا تدخل. لماذا؟ لكن أليس القرآن هو أصل الدعوة؟ نعم نعم، تفضل. للآية، نعم، أحسنت. إذا تأملنا الآية، وجاهدهم به، يعني بإيش؟ بالقرآن، جهادا كبيرا. فسمى الله تعالى الدعوة بالقرآن بالجهاد، ووصفه بالجهاد الكبير أيضا، ليس جهادا يعني صغير، جهاد كبير. وهذه الآية نص في أن الدعوة بالقرآن أنها جهاد، بل جهاد كبير. طيب، هنا تأتي عند حلقات تحفيظ القرآن الكريم. حلقات تحفيظ القرآن الكريم لا شك يعني أن لها أثرا في الدعوة بالقرآن، لأنك تؤهل شابا يحفظ كتاب الله عز وجل، أو يحفظ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيدعو به، يعني قد يدعو وقد لا يدعو، لكنك تؤهله لأن يدعو إلى الله تعالى بالقرآن. وعلى هذا فالذي يظهر أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم تدخل في جهاد الدعوة، لأن القرآن الكريم هو أصل الدعوة إلى الله تعالى، ولأن الله تعالى وصف الجهاد بالقرآن بالجهاد الكبير. لكن نحتاج إلى أن نضبطها، فنقول فيما تمحض، فلا تكون في جوائز، ولا تكون في مسابقات، ولا تكون في رحلات، لكن تكون مثلا في رواتب معلمي تحفيظ القرآن الكريم، وتكون مثلا في إيجار المقر لو احتاجوا إلى إيجار، فتكون في الأمور الأساسية. هذا هو القول الأظهر، والله أعلم. فمن قال بأن الزكاة يجوز صرفها للدعوة، يلزم من ذلك القول بجواز صرفها لحلقات تحفيظ القرآن، لأن القرآن هو أصل الدعوة، ولأن الله تعالى وصف الدعوة بالقرآن بالجهاد الكبير، ولأنك لا يمكن أن تؤهل من يدعو إلى الله من غير أن يحفظ القرآن. كيف يدعو إلى الله وما حفظ القرآن وما حفظ قدرا كبيرا من القرآن؟ لا بد أن يحفظ القرآن ويحفظ يعني شيئا منه. حتى تؤهله للدعوة لا بد من الحفظ، والحفظ لا يكون إلا عن طريق الحلقات بالتلقي. الحفظ الأصل فيه أنه بالتلقي. وعلى هذا فالقول الراجح أنه يجوز صرف الزكاة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لكن فيما تمحض فيها. نعم، طبع الكتب هل يعتبر يعني مما تمحض أم لا؟ نعم، إذا كان الكتاب متخصصا في الدعوة فيعتبر، أما لو كان كتابا ثقافيا أو يعني التعرض للدعوة فيه قليل لا يعتبر. فإذا حتى طباعة الكتب فيها تفصيل. نعم،
بالنسبة لله تعالى ما قال وجاهدوا في جهاد كبير، يدخل فيه المسلمين والمشركون أم المشركون فقط؟
ويدخل فيه غير المسلمين، هذا هو الأصل. لكن أيضا حتى دعوة المسلمين، يعني كثير من المسلمين يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى دعوة، الدعوة إلى الله تعالى هي الأصل في الجهاد. طيب، لعل بقية الأسئلة يا أخوان نرجعها إن شاء الله لآخر الدرس. طيب، قال: والثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. المسافر ابن السبيل هو المسافر الذي فقد نفقته، إما بضياعها أو سرقتها أو نحو ذلك، ولم يبق معه من المال ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وهذا كان موجودا فيما سبق، يعني يأتي الإنسان قطع مسافة طويلة ثم تضيع نفقته يبقى بدون مال معدم، فيعطى ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا. لكن في وقتنا الحاضر إذا ضاعت النفقة فننظر إن أمكن أن يطلب تحويلا من أهله له، فلا يجوز إعطاءه من الزكاة، ما يعتبر ابن سبيل. ابن سبيل لكنه قادر على يعني أن يأخذ مالا، يسحب مالا من ماله عن طريق التحويلات، ولا يعتبر منقطع. لكن لو قدر أنه ما استطاع أن يحول، كان يكون مثلا في الحج وما تمكن، تكون مثلا الأماكن مزدحمة أو لم يجد، أو فهنا يجوز أن يعطى من النفقة ما يوصله إلى بلده. فهذا هو ابن السبيل. هؤلاء إذن هم الأصناف الثمانية الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، ولهذا قال المصنف فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية. هل يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد؟ نعم، لا يجوز، لأنها لا تدخل الأصناف الثمانية. هل يجوز دفع الزكاة في تفطير الصائمين؟ لا يجوز، إلا إذا تحققنا من أنهم كلهم من أهل الزكاة، كان يكونوا فقراء. أما إذا كنا لا ندري، قد يكون معهم مسلم وغير مسلم، قد يكون معهم غني، قد يكون، هنا لا يجوز. فلا بد إذا من التحقق من كون المعطى للزكاة من أهل الزكاة الثمانية، من هؤلاء الأصناف الثمانية. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم، وإنما قال المؤلف ذلك يعني للرد على قول من قال إنه لا بد من أن تشمل جميعهم، جميع هذه الأصناف الثمانية، كما هو قول عند الشافعية. الصواب أنه لا بأس بدفعها لواحد منهم، كان يعطي جميع زكاته لفقير، أو يعطي جميع زكاته لمسكين، أو يعطي جميع زكاته لابن سبيل، أو يعطي جميع زكاته في سبيل الله، أو للغارم ونحو ذلك. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زرير بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة، طبعا هذا الأثر فيه انقطاع، رواه أحمد والترمذي، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحسن به تأليفه، وإلى المكاتب والغالي ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه
ما يقضي به
دينه.
نعم.
وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين.
نعم. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، يعني عندما نعطي هذا الفقير أو المسكين نعطيه كم من الزكاة؟ يعطى ما يكفيه لمدة سنة، يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. والقول الثاني أنه يعطى ما يكفيه على وجه الدوام، وإلى هذا ذهب الشافعية. والقول الراجح أنه يعطى ما يكفيه مدة سنة كما هو قول الجمهور، وذلك لأن الزكاة تتكرر كل عام، فإذا أعطي ما يكفيه مدة سنة ينظر بعد ذلك، إن كانت الحاجة لا زالت قائمة فيعطى ما يكفيه مدة سنة أخرى، فإن كانت الحاجة قائمة فكذلك. وهذه من حكم مشروعية الزكاة كل عام. وأما القول بأنه يعطى ما يكفيه على الدوام فإنه قول لا دليل عليه أولا، وثانيا غير منضبط، ففي وقتنا الحاضر إذا قلنا يعطى الفقير ما يكفيه على الدوام يعني طيلة عمره، كم يعطى؟ كم نعطيه؟ نعطيه 1,000,000 أو أقل أو أكثر؟ ثم أيضا إذا أعطيناه قد يغتني، أليس كذلك؟ كم من فقير اغتنى؟ فإذا أعطيناه ما يكفي على الدوام ثم اغتنى. نعم، مرادهم طيلة عمره، يعني ما يكفي طيلة عمره مرة واحدة تكفي على الدوام. نعم، هذا مما يرد، يعني مما يرد، يعني بعض التجار كان في السابق فقيرا، كان فقيرا يعني فقرا مدقعا ثم أغناه الله تعالى. فقد يفتقر الغني وقد يغتني الفقير، فالقول بأنه يعطى على الدوام يعني قول فيه يرد عليه إشكالات، ولهذا فالصواب أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وعلى هذا تخرج مسألة يعني من المسائل التي يكثر السؤال عنها، وهي هل يجوز شراء أو بناء بيت للفقير أو المسكين أو لا يجوز؟ هذا فقير يقول أنا كل سنة أتي أطلب منكم إيجار، اشتروا لي بيت حتى استريح، أو ابنوا لي بيت حتى استريح، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قلت تخرج على هذه المسألة، من يخرجها لنا؟ كيف تخرج مسألة شراء أو بناء بيت الفقير والمسكين على مسألة مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين؟ نعم، ارفع صوتك. نعم، إذن على قول الشافعية يجوز، على قول الشافعية بأن الفقير والمسكين يعطى ما يكفي على الدوام يجوز. لا لا لا، يقول على الدوام. أما على قول الجمهور وهو ما يكفيه لمدة سنة، ما يكفيه لمدة سنة، فلا يجوز شراء أو بناء بيت الفقير والمسكين. وبناء على ترجيحنا أنه الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة، فلا يجوز شراؤه أو بناء بيت للفقير أو المسكين، وإنما نقول استأجر ونعطيك الإيجار من الزكاة. فإن قال أنا سأستمر في الإيجار، نقول نعم استمر، قد يغنيك الله تعالى، كل سنة ننظر في حالك، إذا تبين أنك بحاجة للزكاة أعطيناك الإيجار، والسنة بعد أعطيناك الإيجار إلى أن يغنيك الله تعالى. ثم أيضا شراء أو بناء بيت الفقير والمسكين يكلف أموالا طائلة، يعني الرياض الآن يمكن لو أردنا أن نشتري بيتا أقل بيت يمكن 1,000,000، 1,000,000 كم تسد من حاجات الفقراء، كم سيسدد بها من إيجارات الفقراء والمساكين؟ فعلى هذا لا يجوز شراء أو بناء بيت الفقير أو المسكين من أموال الزكاة، وإنما يستأجر للفقير أو المسكين. فإن قال قائل أليس السكنة من الحاجات؟ نقول نعم من الحاجات، لكن تسد حاجة السكنة بالاستئجار، والتملك هل هو من الحاجيات أو من الكماليات؟ كماليات. كم من إنسان عاش طيلة عمره في بيت إيجار مكرما معززا، عاش عيشة يعني سعداء، بعض الناس بل حتى بعض التجار تجد أنه يكون في بيت إيجار ويقول يعني أنا أستأجر بيتا وبقية الأموال أستثمرها فأستفيد منها، هذه نظرة بعض التجار. فيعني الاستئجار ليس عيبا، ليس عيبا. وثم أيضا يستأجر له ما هو صالح لمثله، إذا كانت عائلته كبيرة يستأجر له بيتا كبيرا. فحاجة السكنة تسد بالاستئجار، حاجة سكن الفقير أو المسكين تسد بالاستئجار، والتملك ليس بحاجة فضلا عن أن يكون ضرورة، وإنما هو كمال، فلا نعطيه من أموال الزكاة ما يحصل به كمالات. فنقول إذا قال هذا الفقير أعطوني لكي أشتري بيتا، نقول ما دمت فقيرا لا تشتري بيتا، وإنما يستأجر لك، يستأجر لك من أموال الزكاة. قال وإلى العامل على الزكاة قدر عمالته، يعني العاملون عليها الذين تكلمنا عنهم في الدرس السابق يعطون من الزكاة بقدر العمالة، يعني بقدر أجرة العمل، هذا إذا لم يعطوا من بيت المال. أما إذا أعطوا من بيت المال فليس لهم الأخذ من الزكاة إلا إذا أذن لهم ولي الأمر في ذلك. قال وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، كذلك المؤلف قلوبهم من أصحاب الزكاة فيعطون من الزكاة ما يحصل به تأليف القلوب. لكننا يعني لما تكلمنا الأسبوع الماضي عن المؤلف قلوبهم اشترطنا شرطا، ما هو هذا الشرط؟ نعم أي نعم.
أما من ألف بقدر إسلامه فلا يشترط.
نعم أحسنت بارك الله فيك. أن الذي يعطى لتأليف قلبه لأجل كف شره وضرره عن الإسلام والمسلمين لا بد أن يكون سيدا متبوعا في قومه أو له قوة وشوكة، وأنه لا يكون فردا واحدا، لأن الفرد الواحد لا يضر المسلمين. وأما إذا كان يرجى بإعطائه الزكاة تأليف قلبه على الإسلام حيث يسلم أو يقوى إسلامه، فمحل خلاف بين العلماء هل يشترط أيضا أن يكون سيدا متبوعا في قومه أو لا يشترط. ورجحنا أنه لا يشترط، وقلنا إن الحاجة إلى حياة الأرواح وهداية الناس أعظم من الحاجة إلى إحياء الأبدان، وإذا كان يعطى من الزكاة لأجل إحياء بدنه فيعطى من الزكاة لأجل إحياء قلبه من باب أولى. فالذي إذن يعطى لأجل تأليف قلبه على الإسلام لا يشترط أن يكون سيدا متبوعا في قومه، أما الذي يعطى لأجل كف ضرره عن الإسلام هذا لا بد أن يكون سيدا متبوعا أو له قوة وشوكة. قال وإلى المكاتب، يعني ما يقضي به دين كتابة، يعطى ما يقضي به دين كتابة. والغارم ما يقضي به دينه، الغارم يعني هو المدين. وسبقا ذكرنا ضابط الدين الذي يجوز تسديده من الزكاة أو إعطاء المدين من الزكاة لأجله، فما هو ضابط الدين؟ نعم الدين الحال، وأيضا قيد آخر وعاجز عن سداده. أحسن، إذن هو الدين الحال العاجز عن سداده، فإذا كان الدين مؤجلا فلا يعتبر من الغارمين ولا يعطى من الزكاة، نقول انتظر حتى يحل. وإذا كان الدين حالا لكنه قادر على سداده أيضا لا يعتبر من الغارمين. فلذلك يعني ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، نبهت عليها الأسبوع الماضي وأكد عليها أيضا، لأن بعض الناس يعتقد أن كل مدينة تحلها الزكاة، هذا غير صحيح. أتاني رجل مرة مرات ويطلب زكاة، فسألته كم دخلك؟ قال 15,000. قلت دخلك دخل الأغنياء؟ قال علي دين. قلت كم الدين؟ قال حدود 60,000. قلت إذن تجدول الدين على الراتب، الراتب كبير والدخل دخل الأغنياء، فكان يظن هذا الرجل أنه من الغارمين. هذا فهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح، ليس كل غارم يعطى من الدين، لا بد أن يكون الدين حالا ويكون المدين عاجزا عن السداد، بحيث لو رفع الدائن فيه شكاية لربما حبس بسبب ذلك الدين. ونلاحظ التساهل الآن، التساهل الكبير كثير من الناس في أخذ الزكاة وهم غير مستحقين لها. بعض الناس الحلال ما حل بيده، وهذا يعني لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس تكثرا، يعني ليس عن حاجة وإنما لأجل التكثر، فإنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر. ثم إن الذي يأخذ الزكاة وغير مستحق لها تنزع البركة من ماله ويجعل فقره بين عينيه ويصبح فقيرا طيلة عمره، فقير النفس، يصبح فقير النفس لأنه يتعود على السؤال ومن تعود على السؤال فإنه يستمر على ذلك غالبا، إلا أن يمن الله عليه فيتخلص من هذا المرض. فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يسأل إلا عند الحاجة، بل حتى عند الحاجة الأولى أن لا يسأل، لكن لو سأل فلا بأس، أما أن يسأل وليس محتاجا هذا لا يحل له. كذلك أن يقبل الزكاة وهو ليس مستحقا لها فهذا لا يحل له. قال: وإلى الغاز ما يحتاج إليه لغزوه، هذا باعتبار أن الجهاد في سبيل الحصر في جهاد السلاح، وقلنا إنه يشمل جهاد السلاح وجهاد الدعوة، فيدفع ما يحصل به المقصود ويتحقق به الغرض. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده فقط، ابن السبيل إنما يعطى ما يوصله إلى بلده، فلو أنه مثلا قال نحتاج إلى تذكرة يعطى فقط قيمة التذكرة وقيمة سيارة الأجرة ولا يعطى أكثر من ذلك، إلا أن يكون فقيرا يعطى لأجل فقره. قال: ولا يزاد واحد منهم على ذلك، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة. خمسة من هؤلاء الأصناف الثمانية لا يأخذون من الزكاة إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. هؤلاء الخمسة لا بد من أن يتحقق فيهم وصف الحاجة، فالفقير حاجته ظاهرة وكذا المسكين، المكاتب كذلك أيضا لأنه مدين وغارم، والغارم لنفسه عن المدين الذي عليه دين حال عجز عن سداده كذلك محتاج، وابن السبيل كذلك. وأربعة يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى، أربعة من هؤلاء الأصناف الثمانية يجوز أن يعطوا من الزكاة وهم أغنياء. من هم؟ قال: العامل. العامل لا يشترط أن يكون فقيرا، لأنه إنما يعطى لأجل عمالته وليس لأجل فقره. والمؤلف قلبه أيضا لا يشترط أن يكون فقيرا حتى لو كان غنيا، إذا كان إعطاؤه من الزكاة له أثر في تأليف قلبه على الإسلام فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا، لأن الزكاة، لأن المال له أثر، له أثر على النفوس، أثر عظيم. المال يعني كما ترون الأموال تشترى بها الذمم، ولها أثر في الحب والكره، وله أثر في كل شيء. الله تعالى سمى المال خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، فهو خير لمن أخذه بحقه وأنفقه في حقه، وبال على الإنسان إذا أخذه من غير حقه أو أنفقه في غير حقه. فالشريعة الإسلامية راعت هذه المعاني، راعت يعني مسألة محبة الإنسان للمال، والله تعالى يقول: تحبون المال حبا جما، وراعت أثر إعطاء الإنسان المال، هذا الأثر مراعى. فالمؤلف قلبه يعطى من المال لأجل تقوية إسلامه. هل المال يكون سبب لتقوية الإسلام؟ نعم، يكون سبب للإسلام وتقوية الإسلام ولكف الشر ولكل شيء. المال يمكن يحصل به الإنسان على يعني معظم ما يريد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تألف رؤساء القبائل بالمال، أعطاهم أموالا عظيمة، كان يعطي رئيس القبيلة 100 من الإبل فيسلم فتسلم معه القبيلة بأكملها. قال: والغازي، يعني الغازي يأخذ وإن كان غنيا، لأنه يأخذ الزكاة لأجل مصلحة المسلمين وليس لنفسه. والغارم لإصلاح ذات البين، بينا في الدرس السابق أن الغارم ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه لا يأخذ من الزكاة إلا عند الحاجة، والغارم لإصلاح ذات البين يأخذ ولو مع الغنى تشجيعا له على هذا العمل النبيل. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم. نستمع أولا لعبارة المصنف. نعم.
قال رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا تحل الصدقة لغني ولا لطويل مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وموليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علم، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤونته ولا إلى رقيق ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه، لأن الغني إذا ظنه فقيرا.
نعم، هذا آخر باب من أبواب كتاب الزكاة، من لا يجوز دفع الزكاة إليه. بعدما بين من تدفع الزكاة إليهم انتقل لبيان من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. الأول قال لا تحل الزكاة لغني، الأول الغني لا يجوز أن تدفع له الزكاة، ولا يجوز أن يزاحم الفقراء والمساكين في حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال ولا لقوي مكتسب، أيضا لا تحل الزكاة لقوي مكتسب إذا كان قادر على العمل، لأنه في الأزمنة السابقة كان القوي المكتسب يستطيع أن يحصل مالا، يعمل في أي مكان ويحصل مال. أما في وقتنا الحاضر مع وجود الأنظمة التي قيدت بعض الناس عن العمل، قد يكون غنيا مكتسبا لكن ما يستطيع أن يعمل، ما عنده إقامة مثلا، أو ما عنده كفيل، أو ما وجد يعني كل وظائف مثلا، ما وجد وظيفة مناسبة له، لا وظيفة حكومية ولا وظيفة القطاع الخاص. فأصبح الآن في وقتنا الحاضر يعني تغيرت الأمور، قد يكون قويا مكتسبا لكنه لا يجد مجالا للعمل، فهذا يعطى من الزكاة. أما لو كان قويا مكتسبا ووجد وظيفة أو وجد مجال للعمل فنقول لا يأخذ من الزكاة، وإنما لا بد أن يعمل. قال ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وموالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. وقال آل محمد هم بنو هاشم، هاشم هو الجد الثاني والأب الثالث. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله، هذا الأب الأول، ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهاشم هو الأب الثالث، وإن شئت قلت الجد الثاني. طيب هاشم من أبو هاشم؟ عبد مناف. عبد مناف له 4 أبناء، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فبنو هاشم وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما في صحيح البخاري، وبنو المطلب كانوا مع بني هاشم في شعب أبي طالب لما حوصروا. اختلف العلماء هل بنو المطلب يدخلون مع بني هاشم في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدم جواز الأخذ من الزكاة أم لا؟ والقول الراجح كما قرره المؤلف أن آل البيت وآل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل الزكاة لهم هم بنو هاشم فقط دون بني المطلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني في النصرة، يعني في النصرة وليس في بقية الأحكام. ولذلك لا يجوز دفع الزكاة لبني نوفل وبني عبد شمس بالإجماع، وإنما الخلاف فقط هل تدفع لبني المطلب أو لا تدفع. وسبب الخلاف هو الخلاف في فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، لكن هذا في النصرة، وإلا ما الفرق بين بني المطلب وبني نوفل وبني عبد شمس؟ كلهم أبناء عمومة لبني هاشم. وعلى هذا فالقول الراجح أن أهل البيت وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم فقط دون بني المطلب. قال ومواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، يعني المقصود بمواليهم الأرقة الذين اعتقهم بنو هاشم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل. لا يجوز دفع الزكاة لعمودي النسب، وعمود النسب الوالدان وإن علوا والولدان وإن سفلا. فلا يجوز دفعها للأب ولا للأم ولا للجد ولا للجدة ولا للابن ولا للبنت ولا بنت الابن ولا ابن الابن. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا احتاجوا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم من حر ماله وليس من الزكاة التي هي أوساخ الناس. فأبوك إذا احتاج يجب أن تنفق عليه من حر مالك ولا تعطيه من أوساخ الناس من الزكاة، وأمك إذا احتاجت تعطيها من حر مالك، ولدك إذا احتاج تعطيه من حر مالك، بنتك إذا احتاجت تعطيها من حر مالك. ولهذا تجد أن الإنسان لو أعطى أباه وأمه أو ابنه وبنته من الزكاة تجد أن الأب والأم أو الابن والبنت يجد في نفسه كيف يعطيني من الزكاة. فلذلك لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، فهؤلاء عمود النسب، إنما يعطون من حر المال. لكن دفع الدين هل يجب على الإنسان؟ طيب، وقبل هذا أيضا هناك علة أخرى لعدم جواز دفع الزكاة لعمودي النسب، لأنه لو دفع الزكاة لعمودي النسب لكان في هذا وقاية لماله، لأنه مطلوب منه أصلا أن ينفق على عمودي النسب. إذا احتاج أبوه يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، فإذا أعطاه من الزكاة وقى ماله. إذا احتاج ابنه أو بنته يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، فإذا أعطاه من الزكاة وقى ماله. طيب الدين، هل يجب على الإنسان أن يسدد الدين الواجب في ذمة أبيه أو أمه أو لا يجب؟ أبوك يطلب دين، هل يجب عليك أنت أيها الابن تسدد دين أبيك أو يجب عليك فقط أن تنفق عليه؟ نعم، لا يجب سداد الدين، لا يجب. ولهذا تجد أنه لو حكم على شخص بالسجن مثلا وابنه غني لا يتعرض لابنه، إنما يحبس المدين فقط، فلا يجب على الابن أن يسدد دين أبيه. طيب العكس، هل يجب على الأب أن يسدد دين ابنه أو ابنته؟ لا يجب. ولهذا أيضا لو وجب على الابن دين ما يرجع لأبيه إلا أن يكون متبرعا، لكنه يجب على الأب أن يسدد دين ابنه؟ لا يجب. طيب إذا كان لا يجب على الإنسان أن يسدد دين والديه ولا أولاده، فهل يجوز أن يدفع الزكاة لهم لسداد ديونهم؟ نعم يجوز، يجوز، لأنه لا يجب عليه سداد هذه الديون أصلا، بخلاف غير الدين يجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله. وعلى هذا فللإنسان أن يسدد الدين المترتب في ذمة أبيه أو ابنته، أبيه أو أمه أو ابنه أو ابنته، لأنه أصلا لا يجب عليه يسدد الدين عن هؤلاء، فجاز أن يسدد الدين من الزكاة، بخلاف النفقة أو بخلاف غير الدين فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله وليس من الزكاة. إذن الحاصل أنه لا يجوز دفع الزكاة لعمودي النسب إلا في حالة واحدة، وهي سداد الدين، سداد الدين الحال عليهم الذي عجزوا عن سداده. طيب قال ولا من تلزمه مؤونته، من تلزمه مؤونته أيضا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ولا إلى الزوجين، ولا إلى الزوجين. أما إعطاء الزوجة من الزكاة، إعطاء الزوج زوجته من الزكاة فلا يجوز. لماذا؟ لأنه مطالب بالنفقة، فإذا أعطاها من الزكاة فقد وقى ماله، يقول بدل ما أنفق عليها أعطيها من الزكاة فلا تطالبني بالنفقة، فيكون قد وقى ماله بإعطائها من الزكاة، وهذا قولا واحدا. لكن العكس، هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير من الزكاة؟ ننظر لعبارة المؤلف، ماذا يرى المؤلف؟ المؤلف يقول ولا إلى الزوجين، فعلى هذا على رأي المؤلف يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز، لقصة زينب امرأة ابن مسعود، فإنها لما أرادت أن تتصدق قال لها ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، فقالت لا بد أن أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فذهبت فوجدت بلالا يعني بوابا عنده، فقال استأذن لي على رسول الله ولا تخبر من نحن. فذهب بلال وقال هنا امرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من هي؟ قال زيدا، قال أي الزيانة؟ قال امرأة ابن مسعود، فأذن لها فدخلت عليه وقالت إن ابن مسعود يزعم كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، إن أحق ما تصدقت عليه زوجك وولدك. الحديث في الصحيح. اختلف العلماء هل المقصود بالصدقة هنا صدقة التطوع أم الزكاة الواجبة، لكن يعني عموم الحديث يدل على الجواز، وأيضا ليس هناك ما يمنع من الجواز، لأن المرأة ليست مطالبة بالنفقة على زوجها، إذا كان زوجها فقيرا ما المانع من أن تعطيه من الزكاة؟ وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أن المرأة يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير، بينما الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته لزوجته الفقيرة، فبينهما فرق. وسبب التفريق أن الزوج مطالب بالنفقة على زوجته، فإذا أعطاها من الزكاة كان ذلك وقاية لماله، بينما الزوجة ليست مطالبة بالنفقة على زوجها، فإعطاؤه من الزكاة لا بأس به. قال ولا من تلزمه مؤونته، أيضا من تلزمه نفقته لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. وعلى هذا فالقريب الذي تجب على الإنسان نفقته لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، إنما يعطى من حر ماله. لماذا؟ لأنه لو أعطاه من الزكاة فقد وقى بذلك ماله. مثال ذلك الأخ، فإذا كان أخوك تلزمك نفقته فيجب عليك أن تنفق عليه ولا تعطيه من حر ولا تعطيه من الزكاة، إلا في حالة واحدة التي قلناها في الوالدين، ما هي؟ سداد الدين فقط. طيب متى تلزم الإنسان النفقة، نفقة القريب، متى تلزم نفقة قريبه؟ يعني متى يجب عليك أن تنفق على أخيك أو على أختك أو على قريبك عموما؟ نعم. طيب ما الضابط في هذا؟ نعم، أحسنت، إذا كان وارثا لهم، وهذا قد أشار إليه الله عز ربنا عز وجل في قوله وعلى الوارث مثل ذلك، فإذا كنت ترثه لو مات فيجب عليك أن تنفق عليه عند حاجته، وإذا وجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة إلا لسداد الدين. انتبه لهذه المسألة، يكثر السؤال عنها، يقول بعض الناس هل يجوز أن أعطي زكاة أخي أو أختي أو عمتي أو خالتي أو قريبي عموما؟ نقول هل يجب عليك أن تنفق عليه أم لا؟ طيب فيقال كيف أعرف أنه يجب علي أن أنفق عليه أم لا؟ نقول لو مات هل ترثه؟ قال نعم، لو مات أنا الذي سأرثه، إذن يجب عليك أن تنفق عليه ولا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة إلا لسداد الدين. لكن لو كان لو مات لم ترثه فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، بل يستحب إذا كان فقيرا، لأنها تكون زكاة وصلة رحم. نوضح هذا بمثالين. المثال الأول، إنسان له أخ، وهذا الأخ لا ولد له، يعني لم يتزوج وليس له، والأب غير موجود متوفى، وهذا الأخ فقير، هل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يرثه لو مات، فيجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله إلا لسداد الدين. طيب مثال الثاني، هذا رجل له أخ، وهذا الأخ له أبناء وهو فقير، هل يجوز أن يعطيه من زكاته؟ يجوز، لأنه لا يرثه لو مات، بل إعطاه من الزكاة أفضل، لأن الزكاة صلة رحم. طيب له أخ ليس له أولاد، لكن الأب موجود، أبوهما موجود، هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ يجوز، لأنه لا يرثه لو مات لكونه محجوبا بالأب. فهذه القاعدة، القاعدة تريحك في زكاة، في إعطاء الزكاة القريب، إذا كان هذا القريب يرثه لو مات لم يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا لسداد الدين، أما إذا كان هذا القريب لا يرثه لو مات فيجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان مستحقا للزكاة. نعم. أي نعم، على قدر إرثه يجب عليه من النفقة، على قدر إرثه. نعم. قال ولا إلى الرقيق، لأنه لا يملك مالا، فإذا أعطاه مالا انتقل إلى سيده، ونفقة الرقيق على سيده. ولا إلى كافر، إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون من المؤلفة قلوبه. الكافر لا يجوز أن يعطى من الزكاة إلا أن يكون من مؤلفة قلوبه كما بينا هذه ما سبق. لكن الكافر هل يجوز إعطاؤه من صدقة التطوع؟ يجوز بالإجماع، يجوز بالإجماع. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. يعني صدقة التطوع بابها واسع، بابها واسع، تعطى للكافر وتعطى أيضا للرقيق وتعطى للزوج والزوجة وتعطى للعمودي النسب، بابها واسع. طيب، هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى السائق وإلى الخادمة وإلى العام الذي يعني يعمل تحت كفالته؟ نقول يجوز، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مستحقا للزكاة، أن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما نحو ذلك. والشرط الثاني ألا يربط بين الزكاة وبين أجرة العمل، فلا يقول يعني أعطيه من الزكاة لأجل أن يحسن العمل أو لأجل أن يجتهد في العمل، فلا يربط بين الزكاة والعمل بأية صورة. إذا الشرط الثاني ألا يربط بين الزكاة وبين العمل بأية صورة من الصور. الشرط الثالث ألا يلحقه منه، وهذا الشرط مشترط في جميع الحالات، لكن أفردناه هنا لأن بعض الناس إذا أعطى عاملا له بدأ يمتن عليه، أنا أعطيتك كذا وهذا جزائي وهذا الذي كذا، فهذا يبطل أجر الزكاة، يبطل أجر الزكاة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فيجوز إذن دفع العامل إلى يجوز دفع الزكاة إلى السائق وإلى الخادمة وإلى العامل الذي تحت كفالته بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول يكون مستحقا للزكاة بأن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما أو نحو ذلك. والشرط الثاني أن لا يربط بين الزكاة وبين العمل بأية صورة من الصور. والشرط الثالث أن لا يلحقه منة أو أذى. وإعطاؤه إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فلا شك أن إعطاؤه للزكاة أولى من إعطائها للبعيد. ونكمل إن شاء الله بقية الباب بعد الأذان.
الله أكبر.
نعود عبارة المصنف رحمه الله، قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. فهنا يقول الفقهاء أن يكتفى بنية الإمام، يكتفى بنية الإمام في هذا، وحتى لو لم ينوي الذي أخذت منه قهرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه، لأنه مفرط بذلك، إلا في حالة واحدة، قال: إلا لغني، إلا الغني إذا ظنه فقيرا، لأن الفقر مما قد يخفى ومما قد يدعيه من ليس متصفا به. فبعض الناس يدعي أنه فقير، والواقع أنه ليس بفقير، وليس هناك يعني شيء واضح يدل على الغنى أو الفقر، لأن الإنسان قد يخفي أمواله. كم من إنسان غني يتظاهر للناس بفقره. فلهذا قال الفقهاء إنه إذا دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا يجزأ. ومما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين اللذين سألا، قال: إن شئتم أعطيتكم، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب، هل يطالب الفقير بالبينة التي تثبت فقره؟ لا يطالب، وإنما يقبل قوله إذا لم يعرف بغنى. طيب، فإن قال قائل: إذا لم يطالب الفقراء بالبينة، ترتب على ذلك أنه سيأخذ الزكاة من لا يستحقها ممن يدعي الفقر وهو ليس كذلك. الجواب أن هذا صحيح، لكن لو طالبنا الفقراء بالبينة المثبتة لفقرهم لتعذر على كثير من الفقراء إحضار البينة، ولترتب على هذا مفسدة أعظم، وهي حرمان الفقير من الزكاة بسبب عدم البينة، عدم وجود البينة. وهذا المعنى قرره ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن مفسدة إعطاء من لا يستحق أخف من مفسدة حرمان المستحق. مفسدة إعطاء من لا يستحق أخف من مفسدة حرمان المستحق. إذا أعطينا الإنسان من غير بينة، أعطينا مدعي الفقر من غير بينة، ترتب على هذا مفسدة، وهي إعطاء الزكاة من لا يستحقها. لكن إذا تشددنا وقلنا لا يعطى الفقير الزكاة إلا إذا أحضر بينة تثبت فقره، ترتب على هذا حرمان الفقير المستحق للزكاة، ومفسدة حرمان الفقير المستحق للزكاة أشد من مفسدة إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها. وعلى هذا فإذا سأل الزكاة إنسان لم يظهر عليه أثر غنى جاز أن يعطى من الزكاة. وهذه المسألة حقيقة تريح الإنسان كثيرا، لأن بعض الناس إذا أراد يدفع الزكاة يقول: والله أنا ما أدري هل هذا مستحق أم لا. أقول: إذا سألك الزكاة أو قبلها ولم يظهر عليه أثر غنى فتبرأ ذمتك، حتى لو كان غنيا في حقيقة الأمر، حتى لو كان غنيا في حقيقة الأمر، لأن الغنى يعني قد يدعي الفقر، قد يدعيه من ليس كذلك. فليس للإنسان إلا الظاهر. لو أنك اجتهدت وقلت فلان يظهر أنه فقير وأعطيته من الزكاة ثم تبين أنه غني، فقد برئت ذمتك أمام الله، ولا تلزم بدفع الزكاة مرة أخرى، إلا في غير الفقير والمسكين. أعطيت إنسان ادعى أنه مدين ثم تبين غير مدين، فأنت مفرط بهذا، فلا تبرأ ذمتك، لأنه يفترض أنه لما قال إنه مدين طالبت بالبينة، قلت: ما الدليل على أنك مدين؟ يأتي لك بسند، يأتي لك بعقد إيجار، يأتي لك بشيء. أما إذا ادعى الفقر لا يطالب بالبينة، لكن لو ادعى الدين يطالب بالبينة، إذا كان مؤلف قلوبهم لابد أن يثبت ذلك، ابن سبيل لابد أن يثبت ذلك، وهكذا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام الزكاة، ونقف عند كتاب الصيام، نفتتح به درسنا القادم إن شاء الله تعالى حتى تقام الصلاة، نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله عليكم. قبيلة الأشراف أحسن الله عليكم، هل تعتبر من بني هاشم وتمنع منها الزكاة؟
من كان منهم من بني هاشم فإنه لا يستحق الزكاة، فإنه لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة إكراما له، لأن الزكاة هي أوساخ الناس، فمن كان من بني هاشم فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه من آل البيت ومن آل محمد صلى الله عليه وسلم، والزكاة إنما هي أوساخ الناس. لكن له أن يأخذ من زكاة التطوع، من صدقة التطوع لا بأس، إنما هو ممنوع فقط من الزكاة. لكن يعني هنا مسألة، وهي أن من كان من بني هاشم من آل البيت وكان فقيرا، ف يعني قال بعض العلماء إنه إذا كان فقيرا ولم يعطى ما يسد فقره وحاجته من بيت المال فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. هذا يعني رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن عدم إعطائه من الزكاة إكراما له، لكن إذا كان مستحقا ومحتاجا ولم تسد حاجته فلا نعاقبه، لأنه من بيت من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعطى من الزكاة، وهذا قول قوي. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل يقاسم شراء سيارة الفقير على شراء البيت أم أنها تستأجر له؟
الذي يظهر أن شراء السيارة يختلف عن شراء البيت، لأن السيارة في وقتنا الحاضر هي من الضروريات وليست من الكماليات، بينما تملك البيت من الكماليات، فلا بأس أن يشترى له السيارة لكن بأقل سعر، يعني لا تشترى السيارة فارهة، اشترى له سيارة مستعملة وبأقل سعر ممكن، فبهذا الضابط لا حرج. يعني لو اشترى مثلا سيارة 4,000 5,000 مثلا لا بأس بهذا، لكن لا تشترى السيارة 100,000 من الزكاة، فيشترى له الحد الأدنى الممكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل دفعت زكاة لامرأة أرملة ولدها غني لكن لا يصرف عليها، هل هذا يجوز؟
نعم يجوز، هذا ذكره الفقهاء، قالوا إن المرأة الفقيرة تحت زوج غني لا ينفق يجوز أن تعطى من الزكاة، لأن بعض الناس غني لكنه محروم لا ينفق على نفسه ولا ينفق على أهله ولا أسرته، وإنما هو في الحقيقة بمثابة الحارس لهذه الثروة، يحرسها لمن؟ للورثة. بعض الناس يصدق عليه أنه حارس، يحرس هذا المال طيلة حياته للورثة من بعده، فإذا مات انتقلت هذه الثروة غنيمة باردة لورثته من بعده، عليه حسابها ولهم غنمها. فإذا كان زوج هذه المرأة بخيلاً، هو غني لكنه بخيل، وكانت فقيرة هذه المرأة، فإنها تعطى من الزكاة، تعطى من الزكاة ولو كان زوجها غنياً ما دام أنه لا ينفق عليها. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول حكم التزكي بالأموال المحرمة بعد التوبة، الزكاة
كيف التزكي؟ سؤال غير واضح. نعم. ربما يقصد التخلص، إذا كان يقصد التخلص، تخلص من أموال محرمة لا بأس، لكن ينفقها بنية التخلص وليس بنية التقرب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. من نام وهو جنب هل يشرع له قراءة آية الكرسي والمعوذتين وما تيسر من القرآن؟
الجنب يكره أو يحرم في حقه قراءة القرآن، ولهذا إذا نام وهو جنب فإنه يأتي بالأذكار من غير القرآن، مثلا بسمك اللهم أحيا وأموت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ونحو ذلك، لكن لا يقرأ آية الكرسي ولا يقرأ شيئا من القرآن ما دام جنوبا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يصح الدعاء عند دخول المنزل؟
نعم، الدعاء عند دخول المنزل مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أخبر بأن الشيطان إذا ذكر العبد ربه عند دخول المنزل قال لا مبيت لكم، فإذا ذكر ربه عند الطعام قال لا مبيت لكم ولا عشاء، وذكر الله عند الطعام يعني التسمية، وذكر الله عند دخول المنزل يقول بسم الله اللهم بك ولجنا وبك خرجنا، أو يأتي بأية صيغة من صيغ الذكر. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل الاستخارة تكون عند التردد بين أمرين أم عند العزم على أحدهما؟
الاستخارة لا تكون إلا عند التردد، أما عندما لا يتردد الإنسان في الشيء فإنه لا يستخير، إذا كان الإنسان اتضح له الصواب من غيره ولم يكن عنده تردد فلا حاجة الاستخارة، إنما الاستخارة تكون عند التردد، يتردد مثلا في الزواج، يتردد مثلا في شراء منزل، يتردد مثلا في قبول وظيفة، يتردد في أي أمر من الأمور، صفقة تجارية، في أي أمر من الأمور فإنه يستخير. وينبغي للمسلم أن يستخير ربه في كل ما يتردد فيه. ولهذا يعني يقول الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يدل على يعني أنه أرشد إلى أنه ينبغي للمسلم أن يكثر منها، لكنها تكون في الأمور التي يتردد فيها، ثم بعد ذلك يفعل يعني ما يرى أنه هو الصواب بعدما يستشير وبعدما يتأمل ويتدبر الأمر. لكن هل من علامة الاستخارة انشراح الصدر، أن ينشرح صدرك لأمر دون أمر؟ لا، ليس هذا من علامة الاستخارة. علامة الاستخارة هي أن يتيسر لك أحد الأمرين ولا يتيسر لك الأمر الآخر، لأن مسألة انشراح الصدر تتعلق بنواحي نفسية. يعني بعض الناس عندما يتردد هل يفعل هذا الأمر أو لا يفعله، يعني الناحية النفسية تقول افعله أو لا تفعله بحسب خلفيته الذهنية عن هذا الأمر، لكن يفترض أنه يستشير ويفعل ما يرى أنه هو الصواب ولو لم يشرح صدره له، فإن كان خيرا فسيسره الله له، وإن كان ليس بخير فسيصرفه الله عنه. وهذا من الأمور الشائعة عند بعض العامة، يعتقد أنه إذا شرح صدره فعل، إذا ما شرح صدره لم يفعل. ولذلك كم من فتاة لم تقبل الزواج بهذا السبب، كل ما تقدم إلى خاطر قالت: والله ما انشرح صدري. طيب لماذا لم يشرح صدرك؟ قالت: أنا استخرت. فنقول هذا غير صحيح، إذا كان هذا الرجل مرضي الدين والخلق وسئل عنه فاقبلي به حتى لو لم يشرح صدرك له، واستخير الله تعالى، فإن كان خيرا فسيستر الله هذا الزواج، وإن كان ليس بخير فسيصرف الله تعالى هذا الزواج عنك. نعم. نعم تفضل شيخ، بقي 4 دقائق على الإقامة. نعم.
هل محمد هنا قال هم بنو هاشم، هذا لا يبعد قول من قال بالنسبة للصلاة الإبراهيمية أن الآل مراد هناك آل محمد وأتباعه؟
لا، مقصود بآل محمد في الصلاة الإبراهيمية أتباعه على دينه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني على أتباعه على دينه. ف يعني لو لم يكن أتباع على دينه كما قال الشاعر: صلى المصلي على أبي لهبي، داعي أبي لهبي. فليس مقصود بقرابة بآل محمد مجرد القرابة، لو كان مجرد القرابة أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصود يصلي على محمد وعلى آل محمد، المقصود بآل محمد هنا أتباعه على دينه، وليس المقصود بهم قرابته. بحسب السياق، السياق هو الذي يحدد. نعم. نعم.
ما المقصود يا شيخ بالزكاة هي أوساخ الناس؟
يعني أن الزكاة إنما تستخرج تطهيرا للمال، فكأن المال هذا يطهر ويغسل فتخرج منه هذه الأوساخ، الشيء إذا غسل ظهرت أوساخه، فالزكاة تطهر هذا المال فلا يخرج منها إلا الوسخ، هذا هو المقصود. نعم.
شيخ حسن الله عليك، ألا يكون في الجواز القول في جواز دفع الزوجة الزكاة لزوجها وقاية لمالها يا شيخ سيعود إليها؟
هذا هو، هذه وجهة الحنابلة ومن وافقهم، يقولون إننا إذا أجزنا للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها فسيكون في ذلك وقاية لماله، ولكن هذا محل نظر، ليس بالضرورة أن يكون في وقاية لماله، هي تعطيه لفقره، وهو قد ينفق بهذا المال عليه وقد لا ينفق، قد ينفق على أولاده، قد يسدد به دينه، فلماذا يعني لماذا نفترض أن الزوج إذا أخذ هذا المال سوف ينفق بهذا المال عليها فيقي ماله؟ فيعني المجال واسع، المجال واسع، ربما أنه يعني والواقع يؤيده، يعني أن 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 الزوج إذا كان فقيرا فليس بالضرورة أن 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 المرأة ستستفيد من دفع الزكاة إليه.
لكن هل يمنع يا شيخ النفقة على زوجته من الزكاة دفعت إليه؟
لا ما يمنع، إذا لم يكن عن مواطأة واتفاق فلا يمنع. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.